الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخساعي، يستهلها بالعناوين: حرس الثورة الإسلامية يواصل مناوراته بالخليج الفارسي وينفذ عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ كروز. الشعب الإيراني يشيع سفيره في اليمن الشهيد حسن إيرلو، والذي توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، تواصل القوة البحرية لحرس الثورة لليوم الثالث مناورات الرسول الأعظم في المنطقة الساحلية لمحافظات هرمزجان وبوشهر وخوزستان. وأشاد القائد العام لحرس الثورة الإسلامي اللواء حسين سلامي بأداء القوة البحرية لقوات الحرس في المناورات، لافتا إلى شدة التأثير ودقة أداء المنظومات المشاركة في المناورات، واعتبرها تجسيدا لذروة التألق وازدهار هذه القوة. وفيما نفذت الوحدات الصاروخية إطلاقا ناجحا لصواريخ كروز المضادة للسفن، قصفت الطائرات المقاتلة أهدافا أرضية للعدو المفترض بواسطة قنابل ياسين البالغة الدقة. كما استخدمت في المناورات أسلحة ومنظومات متنوعة والزوارق السريعة والمسيرات، إلى جانب تنفيذ عمليات في ظروف الحرب البيولوجية. أعرب الرئيس الإيراني عن تعزيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد سفير الجمهورية الإسلامية باليمن حسن إيرلو، الذي توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ولفت السيد إبراهيم رئيس إلى تضحيات الشهيد إيرلو وأسرته الكريمة، والتي سبق لها تقديم شهيدين في سبيل الإسلام، فيما قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف إن الشهيد إيرلو أمضى حياته في الدفاع عن أهداف الثورة ودعم محور المقاومة، خصوصا الشعب اليمني. وقد شيعت طهران اليوم جثمان الشهيد إيرلو بحضور علماء الدين والشخصيات الحكومية وحشود جماهيرية غفيرة ليوار الثرى في مرقد السيد صالح من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام بتجريش شمالي طهران. وصف ممثل روسيا في مفاوضات فيينا انسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الاتفاق النووي بأنه أشبه بالانتحار. واعتبر أولانيوف قرار الانسحاب من الاتفاق النووي بأنه أشبه بإطلاق النار على أحدى ساقي أمريكا. يذكر أن الجولة الجديدة من محادثات فيينا بشأن رفع الحظر اختتمت مساء الجمعة بقبول تعديلات إيران عبر الوثيقتين اللتين قدمتهما واللتين ستشكلان أساس المفاوضات المستقبلية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وقالت قوات الاحتلال التي استنفرت أفرادها في سهل يعبد إن الشاب كان يحاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز توتان العسكري. حركتا الجهاد وحماس باركتا العملية. وقال المتحدث باسم الجهاد في الضفة الغربية طارق عز الدين إن تصاعد العمليات الفدائية دليل على حيوية المقاومة واستمراريتها نحو التصعيد، فيما اعتبر القيادي بحماس عبد الحكيم حنيني العملية تعبيرا عن مواصلة الشعب الفلسطيني جهاده، محذرا الاحتلال من مواصلة اعتداءاته على الأسرى والأسيرات. أعلن في الخرطوم عن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالة من منصبه خلال ساعات. ونقل مصدران مقربان من حمدوك أن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية التي اجتمعت معه إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة. وكان حمدوك قد حذر السبت من أن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، داعيا إلى التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان. يأتي تصريح حمدوك هذا في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات الشعبية على الانقلاب العسكري. أعلن رئيس لجنة مجلس النواب الليبي الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر كانون الأول الجاري. ودعا الهادي الصغير رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيل صالح للعودة إلى منصبه، موضحا أن القرار اتخذ بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت اللجنة بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في ليبيا. وحول انقسامات الشارع الليبي بشأن احتمال تأجيل الانتخابات الليبية، إليكم التقرير التالي.
لا حديث في الجنوب الليبي اليوم كسائر البلاد إلا عن موعد الانتخابات واحتمالية تأجيلها، فبعد ومع اقتراب ساعة الصفر عن استحقاق 24 من كانون الأول تشير معطيات لاقتراح موعد جديد وسط اختلافات واضحة بين الأطراف السياسية في البلاد أثر بشكل واضح على مزاج الليبيين في سبها.
من البداية كنا نعتقد أن هذا الموعد لن يكون موعد حقيقي من حيث المبدأ، لأن كل الظروف والمؤشرات تشير بأن يوم 24 ديسمبر هو موعد أعد سلفا تجهيز عملية انتخابية كان يحلم بها كل الليبيين، والحقيقة كل مواطن ليبي كان يأمل بأن يكون هناك فعلا يوم حقيقي يلجأ إليه الليبيين لتحقيق الرغبة الانتخابية في اختيار جسم حقيقي يكون منتخب من الشعب وينهي كل الأجسام الحالية التي استاء منها كل المواطنين.
مستشار بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز ساعد لوضع تصور وخطة جديدة لما بعد 24 من الشهر الجاري، ولا تظهر أي معالم الخطة المرتقبة التي لم يعلن عنها بعد رغم اجتماعها بعديد من الممثلين عن المرشحين الرئاسيين البارزين.
إذا أرادت السيدة ستيفاني ويليامز بالفعل أن تقود البلاد على مسار حقيقي للاستقرار والسلام، ينبغي عليها الحديث بشكل مباشر مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية في ليبيا، وأن لا تكتفي بالحوار والحديث مع أطراف الصراع، لأن أطراف الصراع من الواضح بأن مصالحهم تقتضي أن تظل البلاد في هذا الوضع من الاضطراب، لأنهم في الحقيقة مستفيدين من هذا الوضع، وفي نفس الوقت هذه الأطراف لا تشكل إلا أقلية من الشعب الليبي.
ويقول أهالي الجنوب الليبي إن الانتخابات الليبية تسير نحو طريق مجهول وصارت مواعيدها المستقبلية مثارا للجدل بينهم.
تتواصل العديد من الحركات الشعبية المطالبة بإجراء الانتخابات في ليبيا، ولكنها تصطدم دوما بحسابات الطبقة السياسية.
استشهد 3 مدنيين سوريين وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال خلال عدوان مدفعي صاروخي للقوات التركية والجماعات التي تدعمها على ريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وأطال القصف المدفعي الذي نفذته القوات التركية والجماعات المسلحة المرتبطة بها بلدة أبو راسين وقرى تل الورد وربيعات والأسدية، ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم ونزوح عشرات العائلات. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. حرس الثورة الإسلامية يواصل مناوراته بالخليج الفارسي وينفذ عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ كروز. الشعب الإيراني يشيع سفيره في اليمن الشهيد حسن إيرلو والذي توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. شكرا على حسن الإصغاء وطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ليبيا وأزمة تأجيل الانتخابات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. كشفت مصادر ليبية متطابقة يوم السبت الماضي عن اتفاق مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات على أن يكون موعد الإعلان عن تأجيل إجراء الانتخابات الليبية عام 2021، مشيرة إلى أن مجلس النواب أبلغ المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز بأنه المفوضية لا يمكنها تأجيل موعد الإعلان عن التأجيل أكثر من هذا الموعد، حيث تنظر أوضاع ليبيا إلى وجود خطر يحدق بالبلاد. فالشائعات التي تشير إلى تأجيل الانتخابات سيكون لمدة عام على الأقل من شأنها أن تزيد من خطورة الموقف، لأن المهمة المؤقتة الموكلة إلى الحكومة الحالية تنتهي في 24 من ديسمبر الجاري، أي أن ليبيا ستصبح من دون حكومة قانونية في غضون أيام، ما يعني أن خطر انهيار المسار الكامل للاستقرار واضح. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي ستبذل فيه بعض الأصوات في الداخل ومعها قوى دولية كل ما بوسعها لضمان فشل الانتخابات، لذا فإن وجود عناصر مختلفة تدعم هذا التخوف من التصويت أو في النتائج يؤكد بأن تأجيل الانتخابات يعتبر الحل الأنجع في هذه المرحلة ريثما تتم تصفية الخلافات، خصوصا وأن هناك مخاوف من تفاقم الاختلافات بسبب ترشيح الدبيبة، حيث سيرافق فوزه موجة من الاعتراضات من قبل أبرز المرشحين الذين تمت إعادتهم إلى القائمة كسيف الإسلام القذافي، نجل الدكتاتور القذافي، وخليفة حفتر، الذين يمتلكون من الأنصار والمسلحين بما فيه الكفاية. وفي ضوء هذه المعطيات وفي ظل وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب مثل الروس التابعين لمجموعة فاغنر والمرتزقة الأفارقة والميليشيات الداخلية، فإن ليبيا واقعة اليوم على برميل بارود، حيث يخشى أن يشكل رفض النتيجة المحسومة سلفا لصالح الدبيبة انطلاقا لموسم تسلح جديد، خصوصا في ظل وجود الخطورة من غياب خطة عمل لمستقبل هذا البلد والمخاطرة بحدوث فوضى مؤسساتية.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحية موصولة لحضراتكم المستمعين الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث نتوقف مع حضراتكم عند محورنا ونتحدث عن ليبيا وأزمة تأجيل الانتخابات. لمزيد من التفاصيل أيها الكرام، أستضيف في هذه اللحظات من تونس معي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ضيفة هذا اللقاء. أرحب بك دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله دكتورة، أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لانضمامك إلينا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. نبدأ دكتورة عن المغزى من تعيين يوم للإعلان عن تأجيل الانتخابات الليبية، هل إن هناك اتفاق وتنسيق بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات واللجنة الأممية طبعا المشرفة؟ تفضل.
فيما يخص مسألة تأجيل الانتخابات في ليبيا والهدف من إعلان يوم لتأجيل الانتخابات، وإن كان هناك تنسيق بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات واللجنة الأممية المشرفة عليها، في الحقيقة هناك مسألة لها علاقة بتوترات. يعني الآن أصبح واضح أن خيار تأجيل الانتخابات في ليبيا مع تواتر تصريحات المسؤولين الليبيين والقول بصعوبة الالتزام بموعد 24 ديسمبر المقبل لتنظيم الاقتراع الرئاسي، أصبح هذا الأمر واضحا الآن. ودليل هذا التنسيق ما بين هذه الجهات أن رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي سلمان الحراري طالب أعضاء المجلس والمفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤوليتهما في الإعلان عن عدم القدرة على إجرائها في الموعد المحدد. هذا يدل على أن هناك مشاكل وهناك عراقيل كثيرة في الحقيقة تحول دون إجراء هذه الانتخابات في موعدها. الكل متفق على أن هناك عراقيل كثيرة. يعني المفوضية العليا للانتخابات قدمت تقرير شمل جملة من العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء هذه الانتخابات، حتى أن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة اعتبر في تصريح له أن سبب حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية هو القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح حسب رأيه مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس. عرض هذا المجلس مبادرة تدعو لتأجيل الانتخابات وإجرائها في شهر فبراير شباط المقبل وإنجاز الاستحقاق الدستوري معها، على أن تكون الانتخابات البرلمانية وفق طبعا تصريحه وفق قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام وإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لنظام القائمة المكونة من رئيس ونائبين ورئيس الحكومة، إضافة إلى أيضا تقديم مبادرة تقترح أن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب 4 سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتمديد. هذا دليل على أن هناك في الحقيقة عراقيل كثيرة وهناك مشاكل كثيرة على المستوى القانوني وعلى المستوى الإجرائي تحول بشكل واضح دون إجراء هذه الانتخابات في هكذا ظروف. طبعا هذا إضافة إلى التوتر الأمني الموجود حقيقة حتى على أرض الواقع على الساحة الليبية، والذي قد يكون له تأثير واضح على الانتخابات. سواء أجريت الانتخابات أو لم تجرى هذه الانتخابات، هناك مشاكل كثيرة وهناك عراقيل سياسية هي الآن خارج السيطرة، نظرا لأن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع طبعا لاقت انتقادات كبيرة من أطراف عدة تعتبر أنها فصلت على مقاس شخصيات بعينها، خاصة رأينا طبعا فيما يخص اللواء حفتر. حتى المبعوثة الأممية في الحقيقة للأمم المتحدة هي الآن تتعرض لانتقادات كثيرة، لأن الأمم المتحدة تصر على دعم العملية الانتخابية وعلى إجراء العملية الانتخابية وبشكل غير منسق وغير واقعي غير مرتبط بالواقع الذي تعيشه الآن ليبيا. يعني واقعيا هناك مشاكل، هناك عراقيل وهناك انقسام حاد جدا بين مختلف الأطراف الليبية يحول هذا الأمر كله دون إجراء انتخابات بشكل سلس وبشكل منطقي. ولا ندري لما إصرار الأمم المتحدة على إجراء هذه الانتخابات في هكذا ظروف. الآن الكل يتعرض ل انتخابات، الكل ينتقد بعض الآخر، الكل لديه وجهة نظر. وأعتقد أن هناك الآن أصبح هناك يعني اتفاق بين مجلس النواب وبين المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة أن يعاد النظر في إجراء هذه الانتخابات، وعلى أن يتم إعلان تأجيلها بشكل رسمي لكل الأطراف، لأن هناك أطراف طبيعة هي تريد إجراء هذه الانتخابات. ربما لواء حفتر يرغب في أن تتم هذه الانتخابات، ربما بعض الأطراف الأخرى كدبيبة مثلا هو أيضا يؤيد هذه الانتخابات، بعض القوى الإقليمية تؤيد إجراء هذه الانتخابات، ولكن واقعيا هي لا تقرأ فعليا ما يحصل على الأرض الليبية. ليس هناك أجواء سياسية مستقرة تدعم حقيقة هذا المشروع الانتخابي وتدعم هذا الموعد الانتخابي، وبالتالي أصبح الذهاب إلى إعلان تأجيل هذه الانتخابات أمرا أكثر قربا للواقع وأكثر إمكانية في هكذا ظروف.
جيد دكتورة، كل هذا الشرح يعني نريد أن نصل إلى ما هي خطورة تأجيل الانتخابات لمدة عام على الوضع في ليبيا، يعني في ظل وجود التباينات بين المؤيد والمعارض لتأجيل الانتخابات، هل أن تأجيل الانتخابات يأتي لصالح ليبيا بالتالي؟
طبعا بالنسبة لخطورة تأجيل الانتخابات في الحقيقة الوضع في ليبيا هو وضع معقد جدا، يعني هناك الآن عدة عراقيل سياسية هي في الحقيقة خارج سيطرة الأطراف السياسية الليبية، طبعا مرتبطة بتدخلات تقوم بها قوى إقليمية ودولية على الساحة الليبية، بين من يؤيد إجراء هذه الانتخابات لتحقيق مصالح وتحقيق مخططات ومشاريع مرتبطة بوجوده على الساحة الليبية، وبين من يعارض إجراء هذه الانتخابات أيضا بسبب مصالح ومخططات ومشاريع تخدم وجوده على الساحة الليبية. التوتر الأمني في الحقيقة مستمر، يعني حقيقة ليبيا شهدت ربما فترة من الهدوء قبل وصول إلى مرحلة الانتخابات، ولكن أعتقد أن الآن أصبح التوتر الأمني واضح أكثر. مثلا في غرب ليبيا هناك توترات في طرابلس على خلفية إقالة المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية، وتغيير طبعا الشخصية التي كانت موجودة على رئاسة هذه المنطقة بشخصية أخرى أدى إلى نشر جملة من الآليات العسكرية في محيط رئاسة الوزراء وعدد من المؤسسات الحكومية احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي. أيضا في مدينة سبها في جنوب ليبيا هناك طائرات شحن تابعة لقوات اللواء حفتر وصلت إلى قاعدة تمنهت الجوية القريبة من المدينة وعلى متنها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأيضا مجموعة من المسلحين منهم مرتزقة غير ليبيين. هذا كله في الحقيقة يدل على أن هناك أجواء على الساحة الليبية واقعيا على الأرض هي لا تتناسق نهائيا ولا تتناسب نهائيا مع ما يصرح به بعض السياسيين هنا أو هناك بإمكانية إجراء انتخابات أو إمكانية العمل على حل سياسي وفقا لشروط تضعها الأمم المتحدة. الآن الوضع يعني في حالة معقدة، أعتقد أنه حتى لو أجلت هذه الانتخابات إلى كما هو مقترح الآن من بعض الأطراف الليبية إلى شباط المقبل من سنة 2022 يعني لن يكون هناك في هذه الفترة مدة شهرين، أعتقد أنها غير كافية إلى حد الآن لأن تخلق نوع من التوافق بين الليبيين. هناك خلافات كثيرة، هناك ملفات كثيرة فيها مشاكل على مستوى تنسيق الأمني، على مستوى نزع السلاح من الميليشيات، على مستوى توحيد الصف السياسي والعسكري والأمني بين مختلف الأفرقاء الليبيين، حتى على مستوى العلاقة ما بين الغرب والشرق. هناك في الحقيقة انقسام كبير جدا، وهذا الانقسام أراده الغرب، حققه الغرب في ليبيا، وهو مشروع تقسيم جاري العمل به، وتورط فيه الكثير من القوى الإقليمية والدولية وحتى من الليبيين. وهذا سيكون له تأثير في الحقيقة، سيهدد السلم الأهلي، سيهدد مستقبل الوحدة بين مختلف الكيانات الليبية، سيهدد الاستقرار في ليبيا. هذا مؤشر خطير جدا.
دكتورة، أنا ودي أسألك عن ترشيح هذه الشخصيات الدبيبة سيف الإسلام القذافي وعودته وحفتر كذلك إلى الانتخابات التي جاءت بضغوط خارجية، لكن اسمحي لي دكتورة أنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعده إن شاء الله لك وما تبقى من هذا البرنامج. إنها عودتنا مستمعين الأكارم لإذاعة طهران ولقاءنا صدى المغرب العربي وليبيا وأزمة تأجيل الانتخابات. انتقل إلى أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا برسالة صوتية وكتب أيضا يقول إن خروج أمريكا من المنطقة بكاملها سوف يكون عامل استقرار دائم، لأنها لا تسير إلا وفق مشاريع إرهابية وهدامة لغرض السيطرة على مقدرات الشعوب. استمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعيش ليبيا أزمة صعبة تمثلت في تأجيل الانتخابات فيها، وكذلك إشكاليات أخرى لم تنتهي في هذا البلد، والسبب تدخلات دول الاستكبار وخاصة أمريكا وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي. تتعدد الأزمات في دول المنطقة، والعدو صانع الأزمات واحد هو أمريكا ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. وأنا أعتذر طبعا، معي الدكتورة سهام عزوز على الهاتف الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. بالعودة إليك دكتورة سهام، حيث طبعا قبل الفاصل طرحت لك هذا السؤال فيما يخص بازدياد القلق من ترشيح الدبيبة من الانتخابات، وخصوصا قد يعني أعلن في السابق عدم ترشيحه، وعودة سيف الإسلام القذافي وحفتر الانتخابات، يعني هل جاءت بضغوط خارجية؟ دكتورة طبعا نحييك من جديد وتفضلي.
طبعا يزداد القلق من ترشيح دبيبة في الانتخابات، خصوصا بعد أن أعلن سابقا أنه لن يترشح وأنه لن يقدم نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية. القلق يأتي من أن دبيبة طبعا هناك شبهات حول هذه الشخصية، هناك اتهامات بالفشل السياسي في الفترة التي قاد فيها الحكومة المؤقتة، هناك ارتباط لدبيبة بقوى إقليمية وعلى رأسها تركيا، هناك عدم ثقة من قبل الكثير من الأطراف الليبيين في قدرة دبيبة حقيقة على أن يكون وسيطا لتوحيد الصف بين مختلف الأطراف الليبيين المتنازعين الآن على الكرسي الرئاسي. هناك تقريبا شبه تأكد أو تأكد من قبل الكثير والكثير من المراقبين والمتابعين والمحللين في ليبيا من أن هذه الشخصية غير قادرة حقيقة على أن تكون شخصية توافقية. ما يحتاجه الآن الليبيون هو شخصية توافقية قادرة على جمع كل الليبيين وعلى تجاوز الخلافات وعلى حل المشاكل وتجاوز العراقيل. هناك عراقيل كثيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري. دبيبة إلى حد الآن في تجربته الصغيرة كرئيس حكومة لم يستطع حقيقة أن يقدم شيء، بل بالعكس يعني هناك اتهامات كثيرة موجهة له بالفساد الإداري والفساد السياسي، وبأنه فتح المجال لأقربائه ولوسطاء محسوبين عليه في إدارة بعض الأمور الحساسة، بعض الملفات، وهذا طبعا يدل على عدم قدرته حقيقة على أن يكون شخصية توافقية قادرة على بناء إعطاء نموذج جيد لمستقبل السياسي في ليبيا. نعم. وبالتالي القلق من ترشحه يعني هو لن يكون قلقا بالنسبة للمنافسين له على الرئاسة، ولكن سيكون مصدر قلق بالنسبة للشعب الليبي، لأنه لا يرى في هذه الشخصية حقيقة قدرة على أن يخدم المصلحة الوطنية. طبعا نحن نعرف أن دبيبة أتى في ظل ظروف مرتبطة بقوى خارجية، في هو أتى من الخارج، هو لم يكن خيارا ليبيا، هو كان خيارا خارجيا من قبل قوى إقليمية وخارجية دعمته بعثة الأمم المتحدة، وبالتالي هو شخصية غير مقنعة على المستوى السياسي، على المستوى المشهد السياسي في ليبيا، ولهذا يبقى القلق من ترشحه مرتبط بأسباب هذا الترشح. لماذا يقدم نفسه الآن وفي هذه الظروف؟ ربما من باب تشتيت الأصوات وتشتيت الخيارات أمام الليبيين الذين سيجدون أنفسهم في يوم الاقتراع أمام نماذج كثيرة، ربما سيكون سيؤكد هذا على مسألة خطيرة في اعتقادي، أن الكثيرين سيعزفون عن المشاركة في الانتخابات أو حتى تقديم أصواتهم للمرشحين، لأنهم لن يجدوا مرشحا مقنعا قادر حقيقة على أن يتصدر المشهد السياسي وأن يقود المرحلة المقبلة في ليبيا.
جميل. دكتورة، في سؤالي الأخير لك، المعلومة أن مشاركة سيف الإسلام القذافي وحفتر من شأنه أن يزيد من الأزمة في ليبيا، ماذا سيحصل إذا ما يعني أعلن عن هزيمتهم في هذه الانتخابات وعدم فوزهم طبعا فيها؟
طبعا إذا قلنا أن ظهور سيف الإسلام القذافي وحفتر في منافسة الانتخابية هو في حد ذاته يشكل عقبة ويشكل تجسيد للانقسام في ليبيا، الأكيد أن خروجهم من المشهد التنافسي، خروجهم من المشهد الانتخابي أو عزلهم بشكل أو بآخر من المشهد الانتخابي لن يكون يعني حلا مقنعا أو لن يكون حلا هينا، بل بالعكس يزيد من الأزمة ويزيد من التوترات، وربما إذا ما أعلنت عن هزيمتهم في هذه الانتخابات وعدم فوزهم قد يؤدي هذا إلى الرجوع إلى ساحات القتال ورجوع الحرب الأهلية مرة أخرى. يعني هناك في الحقيقة عدة مشاكل أعتقد أن الآن أصبحت واضحة تعاني منها ليبيا، يعني الفورين بوليسي مثلا، مجلة الفورين بوليسي نشرت مقال منذ أيام أوردت فيه أن هذه الانتخابات المتسرعة في ليبيا لن تجلب السلام إلى ليبيا، نظرا لأنه هناك مفترض أن هناك شروط لابد أن تتوفر حتى تحصل هذه العملية الانتخابية بشكل سلس. أولا لابد من معالجة المواقف غير القابلة للتوفيق لمختلف أصحاب المصلحة الليبيين والقضايا العارقة التي تهدد بتفكيك العملية السياسية الحالية وإغراق البلد في فترة أخرى من الفوضى. إذا ما دخل سيف الإسلام وحفتر في المشهد السياسي بهذا الشكل وبهذا المعطى وهزموا وأخرجوا مرة أخرى من العملية الانتخابية، نتائجه لن تكون نتائج إيجابية بالتأكيد، بل بالعكس يعمق الانشقاق أكثر والانقسام أكثر. حتى كل ما قامت به الأمم المتحدة في الفترة السابقة من مؤتمرات سواء التي عقدت في باريس أو طرابلس لا يمكن أن يقال عنها بأنها كانت حقيقة عميقة ومعمقة وقادرة على أن تعطي حلول، بل بالعكس كانت مجرد دبلوماسية سطحية فقط يعني عبرت عن هوس الأمم المتحدة بضرورة إجراء الانتخابات مهما كانت الظروف، مع تجاهل العقبات القانونية والدستورية التي تقف في طريق إجراء هذه الانتخابات، وحتى تكون هذه الانتخابات حقيقة انتخابات حرة ونزيهة تحقق للشعب الليبي مستقبل أفضل عن السنوات العشر السابقة. إلى حد الآن لم يجرى أي شيء معالجة العداء العميق الجذور بين غرب ليبيا وشرقها، وبالتالي عندما نقول أن حفتر وسيف الإسلام سيكون الشخصيتين متنافستين في هذه العملية، أعتقد أن هذا سيعمق الانقسام أكثر بين الغرب والشرق، ولن يكون لن يعطي حلولا لدعم وحدة الصف الليبي بين شر خطير جدا يهدد العملية السياسية برمتها، يهدد أي محاولة للحل السياسي. وللأسف الشديد دائما الغرب هو يقف وراء هذا هذه الأزمات، وهو الذي لا يعطي حلول، لا يقدم أبدا حلول، وإنما دائما يقدم أدوات تسعى إلى عرقلة الحل أكثر والسيطرة أكثر وعدم إنهاء الأزمة حتى تبقى حالة الفوضى. هذه الفوضى المنظمة التي تقودها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية من وراء الكواليس.
أحسنتم. الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من تونس الدكتورة سهام عزوز، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة الكريمة،
حياكم الله. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا، أشكر لكم مجددا هذه المتابعة. فقط صبحي عبد الحميد أشكره جزيل الشكر على متابعته معنا. رسالة قصيرة أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أي انتخابات ليبية هذه في ظل الاستعمار المتعدد؟ حتى لو كان المنتخب، هل يحرر ليبيا من القوات الأجنبية؟ وما هي سياسته الخارجية والداخلية؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن. مستمعينا الأفاضل، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو الزوجة الصالحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الأنس في ثلاث. الأنس مقابل الحزن، إنسان حزين نعوذ بالله، وإنسان أنيس مأنوس. خلي أقرأ الحديث بكامله. الأنس في ثلاث: الصديق المصافي، والولد البار، والزوجة الصالحة. مصادر الأنس لهذا الإنسان في الحياة هذه العناصر الثلاثة أصح. كان هذا العالم الجليل رضوان الله تعالى عليه شيخ مرتضى الأنصاري من نسل جابر بن عبد الله الأنصاري، زعيم المدارس في القرن بدايات القرن الرابع عشر رضوان الله تعالى عليه، الشيخ مرتضى الأنصاري مدفون بالصحن بالنجف الأشرف. هذا من طفولته شعلة من الذكاء قبل ما يروح يدرس في دسفول، وبعد ذلك درس في إصفهان، ثم راح إلى كاشان والحديث طويل، ثم إجا إلى النجف الأشرف. أيام بدايات حياته شافوا عند نبوغ وذكاء خارق، سألوا أمه قالت ما رضعته مرة على غير وضوء، أحس أن جايع يريد يرضع أتوضى وأرض. هذه كلها لها تأثير في بناء الطفل، تكوين الطفل، ماهية الطفل. إذن لما النبي يقول والزوجة الصالحة، باعتبار السهم الأوفر على أكتافها في بدايات حياته للطفل، فصدرها إرضاعها. إحنا شو نخاطب الحسين سلام الله عليه بالزيارة؟ مو إحنا، جابر الأنصار: ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. وين تربيت أنت؟ تربيت على صدر أمك فاطمة. أو نقرأ عن الأئمة بالزيارة، أو الإمام هو يقول الحسين عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله لنا ذلك ورسوله، وحجور طابت وطهرت. هذه الأم الذي تعمد من الطفولة على التدقيق بالطهارة، أن لا يلامس ولدها نجسا، أن لا يتذوق نجسا، ملابس، غذاء تعتني به، ثم تشرف على تغذيته بما ينمي عنده روح الإيمان. أن الطفل أول ما يولد عيونه تشتغل بعد فترة كذا، لكن سمعه ويا يجي تحرك. تدرون أو إيه؟ لابد تدرون حتما. هناك من كبار علمائنا الأعلام الصدوقان، ابن بابويه وابن قولويه، الأب والابن. الأب مدفون بشاع عبد العظيم، مو بالحرم برا، والابن مدفون في قم المقدسة. ذولا اثنين من أساطين علمائنا. هذا الأب ببيته عند مدرس يعني صالح يدرس بيها. لما ولد ولده هذا الصدوق الثاني وصى زوجته قالها لما أدرس ودي لهذا الطفل يخلوه هنا يمنا. قالت له ليش؟ سألته قال حتى من الآن تشق أوداج قال الصادق قال الباقر. قال رسول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لهذا بعض الأمهات تخلي الطفل رضيع يمها تقرأ القرآن بصوت عال حتى هذا يتشبع بنغمة القرآن. وكم وكم من الأنبياء الله أعانهم، يعني خطوة من الخطوات الجبارة للدعم الإلهي هي الزوجة الصالحة. شوف بعكس والعياذ بالله بعض الأنبياء ابتلوا بزوجات، أوهوهو هذا النبي هود إيش سوت بيها زوجته، يعني ماكو وقت. على أي حال نوح ولوط. ولذلك دائما علماءنا شو يقولون، كتابنا علماء الكلام علماء الأخلاق يقولون صرف اقتران المرأة بالنبي لا يكسبها الحصانة، كل واحد مسؤول عن عمله. يوم تجزى كل نفس بما كسبت. ما العلاقة والله زوجة فلان هاي زوجة نوح الله جعلها مضرب للكفار، مثل للكفار، زوجة لوط، زوجة هود، وكم وكم من أمثال. بالمقابل بعض الأنبياء، مو بعض الأنبياء، الأولياء، بعض الأولياء سبب جلبهم إلى طريق الأولياء هم نساؤهم. الزوجة الصالحة التي تشارك زوجها في بناء الأسرة الطيبة. فد واحد كان بالبصرة اسمه عبد السلام البصري أو البصري البصري ابن البصرة الله. هذا فد واحد على كل الحيال نصاب من هل لا، الخطورة أن هذا نصاب بمظلة التقوى والدين. هذا يقصبك قصب لأن يغفلك. فهذا لم لفد جماعة من هالمساكين الإمعات وبهالطريقة والتصنع وما أدري شنو كذا، ومخليهم ذولا يعني جاعلين منا صنم بشري. فديوم يصلي بأثناء الصلاة الظهر، بأثناء الصلاة قام يصيح كيخ كيخ. خلص الصلاة تلاميذه هم ذولا اللي يتراكضون دائما دائرة، قال له شنو القضية؟ قال لهم انتم ما تشوفون كما انا ارى، انا بالصلاة شفت كلب على سطح الكعبة. وبعد قال هجيتها وراح والحمد لله. فذولا مو مساكين، اي امعات، شنو هذا؟ هذا شنو هذا اصلا؟ حاروا راي يصعدوا شوية يخلوا ويا الله بالتساوي. اجى هذا واحد منهم مستغرب مدهوش مبهوت، زوجته صالحة، شوف زوجة فهمانة عندها عقل يشتغل، شنو قضيته؟ قال لها اليوم مكانك خالي، هذا بالصلاة وشاهد كلبا على سطح. قالت له عجيب، هذا شنو هذا؟ هذا لازم نعزمه غدا. هو وذولا تلاميذ كلهم أهلا وسهلا، دعا للغداء للغداء هو وذولا تلاميذ، وإجا والسطرة وهي هم خلت كل واحد رغيف عليه نص دجاجة، لكن إلى العبد السلام خلت لرغيف دجاجة ماكو. فثارت ثائرته، قال لهذا زوجها، قال له هاي إهانة. هي إجت قالت له انت الكلب بمكة وبالبصرة تشوفه والدجاجة تحت الخبزة ما تشوفها؟ شالت الرغيف قالت له دي شوف الكلب بمكة تشوفه، شوف كلوشي هذا. على أي حال هاي المأساة، هذه المأساة. هذه الزوجة الصالحة في الواقع تكون ظهيرة لزوجها في غرس إيمانه. يا من لا يقال لغيرك يا الله، شافي مرضانا، فرج همومنا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم